بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا في مبحث الإحباط والتكفير أنه يوجد قول لأبو هاشم ابن أبو علي الجبائي أنه ذكر أنه يسقط وينتفي الأقل ثوابا بالأكثر إساءة، وينتف ويسقط من الأكثر ثواب وإحسان بالأقل إساءة، وما ساواه من الزائد يبقى مستحقا، يعني الإحسان القليل يسقط بالإساءة الكثيرة لكن يؤثر بتقليل الإساءة، فينقص من الإحسان، ينقص الإحسان من الإساءة، والعبد يجزي بالمقدار، يجزى على المقدار الباقي بعد التنقيص. لكن احنا قلنا هذا قول باطل، وشنو الرد عليه؟ ذكرنا رد، ذكر المحقق الطوسي وهو انه لعدم الأولوية اذا كان الآخر ضعيفا وحصول المتناقضين مع التساوي، وذكر ووضح المصنف انه لو فرضنا ان المكلف استحق 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، وليس اسقاط احد الخمستين من العقاب اولى، يعني لو قلنا هو عنده 5 ثواب و10 عقاب، فهاي ال5 ثواب شو السقط؟ السقط ال5 الأولى مال الثواب لو ال5 الثانية، فقلنا ماكو أولوية لأحدهم على الآخر. فأما إذا قلنا يسقط الأولى ماكو ترجيح للأولى على الثانية، وإذا قلنا يسقط الثانية ماكو ترجيح للأولى، وإذا قلنا يسقطان معا هذا خلاف رأيه، لأن هو رأيه ما يسقط الجميع، يسقط البعض مع البعض، أو نقول رأي ثالث لا يسقط أي شيء منهما. فإذا الأول باطل والثاني غير مراد، إذن يتعين الثالث وهو أنه لا يسقط شيء منهما، فيلزم بطلان القول بمن؟ بالتحبيط. نعم. ولو فرضنا، وصل حديثنا إلى هنا، ولو فرضنا أنه فعل 5 أجزاء من الثواب و5 أجزاء من العقاب، هذا شرح الياء عبارة ما الحصول المتناقضين مع التساوي. نعم فضله. هو هاي ذكرناها البارحة، انه عنده 5 ثواب وعنده 10 عقاب، العشرة اللي عقاب بها 5 أولى و2، هو يقول 5 ثواب السقط 5 عقاب، احنا نسأله نقول له 5 ثواب السقط 5 الأولى من العقاب لو السقط الثانية، اذا قال الاولى نقول له ماكو اولوية تفضل 5 الأولى على الثانية، ولما لا تسقط 5 مال الثواب 5 الثانية؟ وإذا قال إنه 5 مال الثواب سقط 5 الثانية، نقول ماكو أولوية، خلي ماذا لا تسقط 5 الأولى؟ فماكو تفضيل، الأولوية يعني تفضيل، ماكو تفضيل أحدهم على الآخر، وماكو أولوية أو مرجح تقدم أحدهما على الآخر، هذا معنى قوله هو لعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعيفا. ضعيفا يعني 5 بـ5، هذا المعنى، ويبقى 5 زائدة من العقاب. هذا شرحنا البارحة، اليوم راح نشرح ماذا؟ وحصول المتناقضين مع المتساويين. كيف راح يذكر لنا المصنف مثال؟ إذا فرضنا أن المكلف فعل 5 أجزاء من الثواب و5 أجزاء من العقاب، فراح إذا قلنا أحد الأجزاء يتقدم بإسقاط الآخر، الآخر من يسقط يصبح معدوم، يعني الثواب إذا سقط العقاب، العقاب شو يصبح؟ معدوم غير موجود. فكيف يمكن لهذا المعدوم الغير موجود يرجع يأثر في الآخر؟ هو 5 أجزاء، خلنا نفرض الجزء الأول من العقاب سقط، سقط جزء أول من الثواب، من راح يسقط راح يصبح معدوم، وإذا أصبح معدوم المعدوم بعد ينتفي، ما إلى قدرة على التأثير على الآخر، وهو حسب نظره أنه الإحباط شي يحصل، أنه ثواب العقاب سقط من الثواب، إذا سقط الثواب أصبح معدوم غير موجود، وإذا انعدم وأصبح غير موجود بعد ما إلى قابلية للتأثير، بعد ما يبقى هذا بدون مسقط، يعني بصورة مبسطة راح أسوي لكم إياها كذا. هذا ثواب، هذا 5 أجزاء ثواب،
وعندنا خمسة أجزاء عقاب. هذا إذا واحد من الأجزاء سقط واحد من الثواب، واضح؟ هذا شرح من يسقط شرح يصبح معدوم، يعني غير موجود، سقط. إذا أصبح معدوم يعني يبقى العقاب ماذا؟ موجود بوحده بدون مسقط له. الثواب سقط، العقاب سقط منه الثواب، والثواب أصبح ماذا؟ معدوم. العقاب راح يصبح موجود بوحده غير مسقط له. وهكذا الجزء الثاني والثالث والرابع راح يسقط الثواب والثواب ينعدم.
أحسنتم. الموجود اللي سقط المعدوم، المعدوم إذا سقط انتفى، بس هذا اللي المسقط اللي هو العقاب راح يبقى موجود. من اللي راح يسقطه؟ من اللي راح يسقطه؟ وانت تقولون وتقولون بالتحبيط انه يسقط. فلهذا اذا المعدوم سقط، اذا قلت ليش ما يرجع المعدوم يسقط الموجود، يقول لك ما يصح، لان المعدوم اذا سقط انتفى واصبح ما موجود وغير مؤثر، ما يصح المعدوم يرجع يأثر بالموجود. فالموجود اللي هو العقاب راح يبقى بدون مسقط.
نعم.
وهذا كيف تحلوه؟ وانت تقولون بالتحبيط، احدهم يسقط والاخر ماذا؟
لا
يسقط. كيف هذا الإشكال تحلوه؟ نعم. الآن نقرأه. قال: ولو فرضنا إنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب. هذني اللي قال عنهن الشيخ الطوسي، المحقق الطوسي قال عنهن المتساويين خمسة بخمسة.
نعم.
فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر، من هو اللي يسقط؟ خلينا نفرض العقاب سقط يا جزء من الثواب، لم يسقط الباقي بالمعدوم. هذا المعدوم مو سقط، هذا المعدوم، هذا المعدوم بعد ما إلى قابله يرجع يسقط منه الموجود. يعني هذا معناه أنه العقاب راح يبقى بدون مسقط. مو العقاب من يسقط الثواب، الثواب راح ينعدم، يصبح من يسقط يصبح معدوم، وراح يبقى العقاب وحده من دون مسقط له. من اللي راح يسقطه؟ إذا قلت المعدوم يرجع يسقطه، نقول لك ما يصير، لأن المعدوم راح ينتفي بعد ما يأثر، كيف يرجع يسقط الموجود؟ نعم.
نعم.
لا، فإن تقدم إسقاط أحدهما، مثل منه العقاب يسقط جزء من الثواب، لم يسقط الباقي. الباقي منه هو اللي بقى، اللي بقى العقاب، أجزاء العقاب بالمعدوم. من هو المعدوم؟ المعدوم الثواب اللي سقط، يعني بقى صار معدوم بعد ما يسقط الموجود. لاستحالة صيرورة المعدوم، من هو المعدوم؟ هذا جزء الثواب. والمغلوب هو نفس المعدوم، يعني انغلب، يصبح غالبا ومؤثرا. هو معدوم، كيف يرجع يسقط معدوم؟ نعم، في غالبا ومؤثرا في إسقاط المعصية. وإن تقارنا، يعني التكفير والإحباط أو الطاعة والثواب والمعصية والعقاب، طيب لزم وجودهما معا. إذا شخص قال الآن عندنا فرض جديد، قال باللحظة اللي العقاب يسقط الثواب، الثواب هم يسقط العقاب.
نعم.
يعني ماكو تقدم زماني، هنا تمين وجدن سوى. وإحنا هذا الإشكال الأول كان شنو؟ العقاب سقط منه الثواب، الثواب مو سقط صار معدوم، الموجود بقى منه العقاب، ماكو مسقط إليه. طيب إذا شخص قال باللحظة اللي العقاب يسقط الثواب، الثواب هم يرجع نفس اللحظة والوقت، شي يسقط العقاب، اثنيناتهم في لحظة واحد. يقول المصنف هاي نفرض الموجود والمعدوم مثقارنات. وهذا باطل. لماذا؟ لأن يلزم من الوجود العدم، ومن العدم
الوجود.
هذا باطل، ما حد يقول به. نعم. لهذا قال: وإن تقارنا لزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر. يعني باللحظة اللي العقاب يسقط جزء من الثواب، الثواب هم يسقط جزء من العقاب. نقول هذا يلزم وجودهما وعدمهما واحد، فيلزم في كل منهم، نعم، لأن وجود كل منهما يعني العقوبة والثواب ينفي وجود الآخر. لماذا؟ لأن أنت من تقول العقاب يسقط الثواب، يعني الثواب انتفى، كيف يرجع الثواب يسقط الوجود اللي هو العقاب؟ ما يصح، لأنه تعرفون الوجود والعدم.
نعم.
أمران ما بهما متناقضان.
نعم.
إذا الموجود سقط يعني عدم، العدم المعدوم بعد ما له تأثير، كيف يرجع يسقط المعدوم موجود؟ فهذا ما يمكن القول والقبول به، لأن يلزم الجمع بين النقيضين الوجود والعدم، وهذا باطل بضرورة العقل، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك جمع بين النقيضين وهو باطل. يبقى الآن عندنا تساؤل، أنتم الآن بطلتوا الإحباط، وإحنا قلنا الإحباط يعني شنو معنى الإحباط؟ معصية متأخرة تحبط وتوقع كل الثواب المتقدم، قلنا هذا ظلم.
نعم.
ظلم وبطلنا، بس أكو آيات تفيد إنه اللي يكفر اللي يشرك يحبطن عمله، ها كيف تفسروها؟ نعم، قال لو كان فإن قلت لو كان الإحباط باطلا فما هو المخلص فيما يدل على حبط العمل في غير مورد من الآيات التي ورد فيها الكفر والارتداد والشرك والإساءة إلى النبي وغيرها مما يحبط الحسنات؟ أكو بعض الآيات ذكرت أنه اللي يكفر اللي يشرك لا يحبطن عمله، ذول اللي يسيئون إلى النبي الله أحبط أعمالهم، والإحباط يعني ماذا؟ إسقاط الحسنات لو كان لهم عمل به حسنة، هاي كيف تفسرها؟ قلت الآن راح نجاوب عن هذا الشيء، إن القائلين ببطلان الإحباط يفسرون الآيات بأن الاستحقاق في مواردها كان مشروط بعدم لحوق العصيان بالطاعات، يعني إحنا مو عندنا آيات تفسر الإحباط تقول إنه لأن أشركت ليحبطن عملك، هذا تفسيرهم للي يقولون بالإحباط. كيف يفسرون الآيات؟ يفسروا يقولون الاستحقاق اللي ورد في مورد الآيات مشروط بعدم لحوق العصيان بالطاعات، يعني هو ارتكب معصية بس ما راح يلحقها بطاعة، فبالتالي نقول هذا ما إلى أصلا عمل أو ثواب حتى نقول يحبط الحسنات مالته، خصوصا الكافر والمشرك والمسيء للنبي، هو ارتكب معصية والمعصية حبطت ماذا؟ عمله، وهو عمله أصلا ما ملحق بطاعة، فأصلا هو ما عنده طاعة، حتى نقول إنه هاي إساءة ماذا سوى؟ أحبطت عمله اللي بي عبادة واللي بي طاعة، هو مكافر مشرك مو أحبط مو شرك وكفر، وإحنا نقول أحبط أعماله. شنو يعني أحبط أعماله؟ يعني مشروط إنه أصلا هو ما عنده عمل مستحق الطاعة، حتى نقول إنه ماذا؟ أسقطته عنه. لهذا قال فالقائلين ببطلان الإحباط يفسرون الآيات بأن الاستحقاق في مواردها يعني في موارد الآيات كان مشروطا بعدم لحوق العصيان بالطاعات، يعني هم عندهم معاصي كفر شرك ارتداد إساءة للنبي، بس هاي المعاصي ما ملحوقة ومتأخرة بطاعات حتى نقول هذا الشرك والإساءة مالتهم حبطت الطاعة. ويمكن أن يقال أيضا إن الاستحقاق في بدء صدور الطاعات لم يكن مشروطا بعدم لحوق العصيان، الاستحقاق في بدء صدور الطاعات أيضا ما مشروط بعدم لحوق بالعصيان، يعني الشخص اللي يثاب بالطاعة استحقاق للطاعة وحصول على الثواب ما مشروط إنه ما يحصل على عصيان متأخر، ما يوجد هكذا شرط، بل كان استقراره أي الاستحقاق وبقاءه هو المشروط بعدم لحوق المعصية، نفس الاستقرار بقائه هو مشروط إنه ما تلحق معصية، مو الإثابة والطاعة مشروطة بعدم لحوق العصيان. يعني إذا أعطيتك ثواب إذا أعطيتك إطاعة وأعطيتك ثواب ما مشروط هذا الثواب اللي أعطيك إياه إنك بعد ما ترتكب معصية متأخرة، ما مشروط، بس بقاء الثواب مشروط بأنه ما تعصي، هذا الاستحقاق بقاء الاستحقاق مشروط به من بعدم لحوق بالعصيان. نعم. لا الآن إحنا معطيناك ثواب.
نعم.
هذا ثواب أنت استحقيته، فبعد ما مشروط استحقاق ثوابك إنك ما تعمل معصية متأخرة، مستقل الثواب مستقل عن من؟ عن العصيان، فحتى لو عملت عصيان متأخر ما يحبط عملك المتقدم، من نقول هاي المعصية المتأخرة تسقط عبادة 20 سنة متقدمة، مو هذا قلنا ظلم؟
نعم.
نعم يقول لك أنت تتحاسب على اليمن على عصيان المتأخر مستقل عن من؟ عن الثواب المتقدم. واضحة؟ لهذا الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان لتفسير القرآن عندما يفسر قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لما يفسر يقول في قوله فقد حبط عمله دلالة على أن حبوط الأعمال لا يترتب على ثبوت الثواب، يعني أنت من يحبط عملك أو تصير عندك إساءة ما إلها علاقة بمن بالثواب، الثواب المتقدم ما له علاقة. نعم. فإن هذا من جهة، فإن الكافر لا يكون له عملا قد ثبت عليه ثواب. وإحنا هاي فسرنا قلنا الآيات وين وردت؟ يحبط عمل الكافر، والكافر أصلا هو كافر، شنو الإحسان اللي عنده؟ شنو الثواب اللي عنده؟ ما عنده أعمال هي عليها ثواب، حتى نقول هذا الكفر ماله يحبط ثواب عمله المتقدم، هو كافر يعني ما مترتب على ثواب موجود بعمله. طيب يبقى نعدي، ماذا الآية تفسر إحباط عمله؟ إحباط عمله هاي تقول هو الدل على أنه أعمال اللي يوقعها ما إلها أثر ولا إلها ماذا؟ ثواب. مو معنى أنه عنده أعمال بيها ثواب والإحباط يسقط ثواب العمل، مو هذا المعنى. نعم. لهذا قال فإن الكافر لا يكون له عمل قد ثبت عليه ثواب، هو كافر شنو الثواب اللي يعطيه يا الله عز وجل، وإنما يكون له عمل في الظاهر، هو عنده أعمال، عنده أعمال لولا كفره لكان يستحق الثواب عليها. خل نفرض أنه الكافر أعطى مال ساعد فقير، طبعا هو لو كان مسلم شي حصل على الثواب، بس هو الآن كافر والكافر لا يعطى بمن بالثواب، هذا عمل اللي تقصده الآية، هذا عمل اللي سواه وإن كان هو عمل إحسان يستحق ثواب، بس لو كان مسلما، وبما أنه ليس مسلم ليس له ثواب، لأن إحنا عدنا الأعمال الحسنة مشروطة بمن بالتقرب إلى الله، وهذا الكافر ما تتأتى منه قصد القرب والتقرب إلى الله، فما إلى ثواب على أعماله. فبالتالي الآية شنو مقصودها؟ إنه هاي أعمال اللي فعلها اللي لو كان مسلما لاستحق عليها ثواب هي محبطة لا قيمة لها، هذا المراد به. وإنما يكون له عمل في الظاهر لولا كفره لكان يستحق الثواب عليه، فعبر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط. شنو الحبط؟ يعني أي عمل يعمله ولو كان إحسان كمساعدة الفقير محبوط، يعني شنو محبوط؟ ما إلى ثواب، لأن هو مش عنده كافر، والكافر لا يثاب على شيء، فهو حقيقة فهو حقيقة معناها. وبما ذكره الطبرسي يظهر جواب سؤال آخر، وهو إنه إذا كان الاستحقاق مشروط بعدم صدور العصيان فكيف يطلق عليه الإحباط؟ إذا كان استحقاق مشروط، يعني استحقاق الثواب مشروط بعدم صدور العصيان، يعني إحنا من نعطيك ثواب بس بشرط ما يصدر منك عصيان متأخر، فأنت تستحق هذا الثواب بس بشرط ما تعمل معصية متأخرة. لو كان هكذا فكيف يطلق عليه اسم الإحباط؟ لأنه الإحباط يعني إبطال، ويعني شنو؟ إسقاط. وإذا كان إحباط وإسقاط، إذا كان هو من أول الأول أو من أول الأمر ما مستحق الثواب، لأن الثواب ما يستحق إلا بشرط عدم صدور المعصية المتأخرة، وهو صدرت منه معصية متأخرة، هذا يعني الثواب من أول الأمر ما استحقه، لأن تعرفون المشروط عدم عند عدم شرطه، يعني أنا أعطيك ثواب بس بشرط ما تصدر منك معصية، وإذا صدرت معصية يعني الثواب ما حصلته. طيب إذا كان الثواب أنا ما محصله والإحباط معناه إسقاط، طيب شي راح يسقط، لأن أنا من أول الأمر ما عندي ثواب، ما ثابت لي الثواب، فلهذا الإحباط يعني إبطال وإسقاط، فماذا يسقط؟ ماذا يبطل إذا كان أنا من الأول أول أمر ما مستحق الثواب؟ هذا قال فإذا كان الاستحقاق مشروط بعدم صدور العصيان فكيف يطلق عليه الإحباط؟ إذ الإحباط إبطال وإسقاط، ولم يكن هناك شيء يبطله ويسقطه، لأن من أول الأمر ماذا؟ كان مشروط علي أحصل الثواب كون ما يصدر مني معصية، وصدر مني المعصية يعني من أول الأمر ما عندي ثواب، فكيف تقولون علي إحباط؟ والإحباط هو إسقاط، هل يصح أنه يصح إسقاط لشيء غير موجود؟ نعم، وذلك لأن نفس العمل في الظاهر سبب ومقتضي، فالإبطال والإسقاط كما يصدقان مع وجود العلة التامة، يعني إسقاط وإبطال، إسقاط لثواب موجود، فهكذا يصدقان مع وجود المقتضي الذي هو جزء من العلة. هذا كل الكلام وين؟ في الإحباط. أما التكفير، التكفير شنو معناه؟ التكفير معناه أنه شخص عنده طاعة متأخرة تسقط الذنوب المتقدمة، هذا لا مانع منه وهذا لا يعد ظلم، بل بالعكس هذا فضل ورحمة من الله عز وجل. غاية الأمر أنت عندك ذنوب متقدمة، الله يريد يعفو عنك، قال لك إذا جبت لي طاعة متأخرة وطاعتها وإحسانها كثير أسقط لك منه الذنوب المتقدمة، هذا فضل ورحمة وتفضل ومنة من الله عز وجل، ما بيظلم، بل بالعكس الله عز وجل إله حق عليك إنه يعاقبك على معصيتك، يريد يسقط الله عز وجل حقه وهو أهل للرحمة، فهذا ما بيظلم. فإذا إحنا ما عندنا مشكلة بالتكفير، مشكلتنا وين اللي تحصل؟ بالتحبيط، هذا التحبيط اللي هو يعد ماذا؟ ظلمون. لكن مع ذلك المصنف يقول إحنا ما نقول بالتحبيط أو التكفير إلا في موارد النص، يعني مو نقول لأي فعل أو لأي عمل، لابد نتبع بها موارد النصوص فحسب. نعم، قال هذا كله في الإحباط، وأما التكفير فهو لا يعد ظلما لأن العقاب حق للمولى، وإسقاط الحق ليس ظلما بل إحسانا، وخلف الوعيد ليس بقبيح عقلا، وإنما القبيح خلف الوعد، الوعيد يعني العقاب، مو الله عز وجل يقول لك إذا ترتكب معصية أعاقبك، هذا يسموه وعيد.
نعم.
طيب أنا ارتكبت معصية والله يريد يخلف وعيده يعني رحمة منه يسقط العقاب عني، هذا مو ظلم، هذا تفضل ورحمة ومنه، والله أرحم الراحمين، هذا ما فيه ظلم، بل بالعكس فيه تفضل ومنه. نعم، خلف الوعد ظلم.
نعم.
يعني الله عز وجل يقول لك افعل مع حسن رح أعطيك ثواب، بس بعدين ما يعطيك الثواب، هذا يسموه خلف الوعد.
نعم.
خلف الوعد قبيح، والله متنزه عن فعل القبيح لأنه حكيم. نعم، هذا اللي يعد ظلما. قال هذا كله في الإحباط، وأما التكفير فهو لا يعد ظلما لأن العقاب حق للمولى، وإسقاط الحق ليس ظلما بل إحسانا، وخلف الوعيد ليس بقبيح عقلا، إنما القبيح خلف الوعد، يعني قال لك أعطيك ثواب وما يعطيك ثواب، هذا خلف وعد، بس إذا قال لك راح أعاقبك وسقط العقوبة، هذا يسموه خلف الوعيد، هذا فضل وإحسان منا ورحمة. فلأجل ذلك لا حاجة إلى تقييد.
نعم، ذكرنا في إثبات المعاد.
أي نعم،
دليل واحد هو إيفاء الأحد.
أي نعم،
يعني الله عز وجل
لا، إحنا مو قلنا مو مطلقا إلا تفضلا، يعني مو مطلقا، يعني ياهو اللي مو مطلقا ياهو اللي يعمل مثلا سيئات ومعاصي ساقطة عنه، لا لا لا، قلنا تفضلا تفضلا، واللي يرتكب المعاصي يتعاقب، بس إذا أراد الله تفضلا يسقط حقه، هو بالأساس موجود، وبعض الناس ما راح يسقط الله حقه عنهم مثل المشركين والكافرين وأصحاب الإساءة، ذول يتعاقبون، فإحنا ما جاي نقول مطلقا، لا جاي نقول الله عز وجل يجو بعض المذنبين أراد يسقط حقه في حقهم، هذا قبيح؟ لا، فضل وإحسان ورحمة، والله أرحم الراحمين، هذا ما يتنافى ويا دليل المعاد، ذاك دليل المعاد قلنا مطلقا أكو عقوبة، أكو محاسبة، وأكو بعض الناس راح يتحاسبون راح يتعاقبون، هذا يتنافى لو قلنا مطلقا، إحنا ما قلنا بالإطلاق. نعم، قال فلأجل ذلك لا حاجة إلى تقييد استحقاق العقاب أو استمراره بعدم تعقب الطاعات، بل هو ثابت، غير إن المولى سبحانه عفى عبده لما فعله من الطاعات، فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم، يعني شنو يقول الآية المباركة؟ اجتنبوا الكبائر اللي تنهون عنها، نكفر عنكم سيئاتكم. يعني معنى أنه اجتناب الكبيرة فيه تكفير عن السيئة، ولا يصح القول بالإحباط والتكفير في كل الأعمال، بل يجب أن نتبع النصوص والاختصار في ذلك. يعني على القول هذا تنزلا، حتى على القول بالإحباط والتكفير مو مطلقة كل الأعمال كل الذنوب أو كل الإثابات، إنما نتبع بها فقط مصدر ما يرد بالآيات أو النصوص. مثلا بعض الآيات تقول إنه الشرك يحبط العمل، مو مطلق الذنب يحبط العمل، مو مثل الكذب والغيره، هذا ما يحبط عمل، الشرك يحبط عمل. أي نعم، هاي عقوبة، هذا يكون الاتباع فيها مع مورد مورد ماذا؟ مورد الآيات والروايات. بعض الآيات يستفاد منها اللي يسيء للنبي أو الأنبياء أو يقتلهم أو يكذبهم، هاي تحبط أعماله، مو مطلق الذنوب اللي هي منه تحبط الأعمال. نعم، الآن وصل حديثنا للفصل العاشر. الفصل العاشر يتناول ذكر أسئلة والإجابة عليها. عندنا السؤال الأول بسيط، وهي هذا السؤال: ماذا يدور؟ الإنسان مادة مخلوقة من المادة، وإحنا نعرف المادة إذا مر عليها زمان راح تنفذ، وإذا نفذت راح تنعدم. وأنتم تذكرون عندما تؤمنون بالمعاد أنه راح يحصل جنة ونار وحساب، وأن الإنسان أما يدخل للجنة ويخلد بها أو يدخل للنار ويخلد بها. إذا كان الإنسان مادة والمادة تفنى، كيف يصل بعاء الخلود؟ هذا الإشكال بسيط، الإنسان مادة والمادة تفنى تنعدم تموت، وأنتم تقولون يوم المعاد الإنسان يدخل الجنة، وإذا دخل الجنة أصبح خالدا فيها، أو يدخل النار الكافر ويخلد بالنار. طيب هذا الخلود كيف يتوالم ويا كونه إنسان مادي؟ المصنف يجاوب يقول: أولا هذا خطأ فادح، لأن جاي يقيس الحياة الدنيا على الحياة الأخروية، وأكو فرق، أكو فرق بين البقامين، والآخرة لها أحكام تخصها. يمكن المادة اللي موجودة في يوم الآخرة غير المادة الموجودة في عالم الدنيا، هاي أولا. ثانيا أكو آيات وروايات يستفاد منها أنه عالم النشأة الأخروية يختلف عن الدنيوية، والآية تقول تبدل الأرض غير الأرض، السماء غير السماء. فالإنسان إذا تبدل حينئذ فالنظام اللي يجري بالعالم الأخروي غير النظام اللي يجري بالعالم الدنيوي. هذا إضافة إلى أنه ليس بعيد ولا عزيز إن الله يجعل بمشيئته ما ويفيض بقدرته على الإنسان، ويجعل عنده من القدرة والطاقة ما يمكنه أن يخلد. هل هذا بعيد وعزيز على الله وصعب؟ بالعكس، الله قادر على كل شيء، شنو اللي يمنع يفيض عليه قدرة وطاقة ويجعل هذا جسمه البدني المثال المادي عنده قدرة وطاقة يبقى خالد؟ يستطيع، وثبت بالعلم الحديث أنه المادة إذا ابتعدت عن الجراثيم أو الفيروسات أو ما يسبب لها الفناء تبقى ماذا؟ مخلدة. بس إحنا بعالم الدنيا ليش مادة الإنسان تفنى وتموت؟ لأن يتعرض المن للكبر والهرم والمرض، النهاية موتنا. طيب إذا هو في عالم الآخرة لا يوجد لا كبر ولا مرض ولا هرم، وبعض الروايات تبقى أنه أهل الجنة يرجعون شباب ويبقون على شبابهم، يعني ما يكبرون ولا يفنون ولا يموتون. طيب هذا ما إلى فرصة للخلود؟ بالعكس، هو هذا مورد للخلود. نعم، نقرأ هذا الإشكال بسيط: دلت الآيات والروايات على خلود الإنسان في الآخرة، أما في جنتها خالد في الجنة ونعيمها، أو في جحيمها وعذابها، مع أن القوانين العلمية دلت على أن المادة حسب تفجر طاقاتها على مدى أزمنة طويلة تبلغ إلى حد تنفذ طاقتها. الإنسان مادة، وش قد ما عنده قدرة وطاقة راح يصل إلى درجة يكبر ويهرم ويموت وتنفذ الطاقة مالته. فلا يمكن أن يكون للجنة والنار بقاء وللإنسان خلودا. مو تقولون الإنسان يخلد بالجنة، يخلد بالكافر، يخلد بمن؟
بالنار.
طب هو مادة، شلون تخلد؟ الجواب إن هذا السؤال ناشئ من مقايسة الآخرة بالدنيا، يعني قاس عالم الدنيا على عالم الآخرة، وهو خطأ فادح، لأن التجارب العلمية لا تتجاوز نتائجها المادة الدنيوية. صحيح إحنا ثبت عندنا بالتجربة الإنسان مادة ومن تنفذ طاقته يموت، بس هذا بعالم الدنيا، ومن قال إنه عالم الدنيا يقاس على عالم الآخرة؟ وإسراء هذا الحكم إلى العالم الآخر وإن كان ماديا هذا قياس بلا دليل. فللآخرة أحكام تخصها، لا يقاس بها أحكام هذه النشأة. يقول سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. العلامة الطبائي رحمه الله صاحب كتاب تفسير الميزان يقول المسلم يعني الواضح المعروف من التبدل إن حقيقة الأرض والسماء وما فيهما يومئذ هي غير النظام الجاري فيهما يومئذ، وغير النظام الجاري فيهما في الدنيا، يعني السماء والأرض اللي يرجح الله ويبدلها يوم الآخرة غير النظام اللي راح يكون بيها، غير النظام اللي كان موجود وين؟ في عالم الدنيا. النظام اللي كان موجود في عالم الدنيا أن الإنسان مادة وتفنى بانتهاء طاقته، يمكن يوم الآخرة يرجع الإنسان بمادته لكن عنده طاقة لا تنفذ، لا تجعله يكبر ولا يهرم ولا يموت، ويكون قابل للخلود. وقد تعلقت مشيئته تعالى بإخلاد الجنة والنار والحياة الأخروية، وله إفاضة الطاقة، إفاضة بعد إفاضة على العالم الأخروي، ويعرب عن ذلك قوله سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يعني إذا طبعا الجلد إذا احترق، هو مادة، جلد مادة، إذا احترق انفني انعدم، بس الله عز وجل يعطي طاقة أخرى وين؟ يرجع يتجدد مرة أخرى، يعني إذا طاقة متجددة يعني جاي يجعله يخلد. كل ما تحترق الجنود ونضجت واحترقت بدلناهم جنودا أخرى، هاي العالم بالنسبة للكافر وخلود بالنار، هذا يدل على أنه جاي يعطي طاقة التجدد، وطاقة التجدد شو تدفعه إلى الخلود. نعم. أما كلامنا في السؤال الثاني ما هو الغرض من عقاب المجرم، هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.